بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تقبل الله صيامكم وقيامكم وصيام جميع الصائمين وقيام القائمين، وغفر الله لنا جميعا بفضله ومنه، وبارك الله لنا في هذا الشهر المبارك وهذه الأيام الأخيرة من هذا الشهر. نحن أثرنا لكم بهذه الأيام كذلك من سورة البقرة آية 177، حيث يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآيات الكريمة في الحقيقة تبين لنا ما هو المهم في حياتنا، يعني ليس فقط المسلمين، غير المسلمين. يبين كثيرا ما ترى أن العوام يعتمدون على بعض الشعارات أو بعض أمور الجزئية ويتركون ما هو أهم منهم. الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قبل أن ندخل في المعاني نقف شيئا عند بعض المفردات هذه الآية المباركة. طبعا هذه الآية المباركة فيها عقدين: عقد إيجاب وعقد سلب. العقد الإيجابي هو قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذا العقد السلبي. والعقد الإيجابي بقية الآية المباركة: لكن البر من آمن بالله، يعني يسلب البر من هذه العناوين أن تولي الوجه باتجاه الشرق والغرب، ويجعل ما هو بر عبارة عما ذكره بعد ذلك. فلابد أن نقف عند هذه الكلمات. أولا الله تبارك وتعالى يقول: ليس البر أن تولوا. ما معنى البر؟ البر كما قيل بالباء بكسر الباء معناه التوسع في الخير والإحسان. وطبعا البر هو مصدر للبر، يبر، والبار اسم الفاعل لهذا الأمر. وكما أن البر بالفاء صفة مشبهة على وزن فاعل وساعة، وعلى ذلك البر هو المصدر، يعني صيغة المصدر من هذا المعنى. في مغاييس اللغة جعل للبر أربع معاني. أولا قال أربع معاني، أربع أصول: الصدق وحكاية الصدق، هذا أول. أفضل الصدق وحكاية صوت وخلاف الباع والنفس، هذه الأمور الأربع. ثم يبين كل واحد منهم. أما الصدق فقولهم: صدق فلان وبر، بر بمعنى صدق في كلامه أو في وعده، وبرت يمينه، يعني صدق يمينه، يعني فعله كان منطبقا لما حلف عليه، برت يمينه صدق، وأبرها أمضاها على الصدق. وتقول بر الله حجك وأبره. من ذلك نعرف بعض السياق يعني بعض المواد يكون متعدي ولازم أفهم. يعني مجرده كذلك متعدي وبعضها مجرده لازم ليس له مفعول ولكن لابد يعني بالبارة أو بصيغة الإفعال أو التفعيل يصير متعدي. ولكن بر يستعمل في اللازم والمتعدي ولذلك يقال بر وأبر كلاهما صحيح. بر الله حجك وأبر الله حجك كلاهما صحيح. وحجة مبرورة أو حج مبرور مبرور أي قبلت قبول العمل الصادق يعني هذا العمل الحج الذي عملته الله يجعله حجا صادقا. الحج الصادق هو الحج الذي قد أنجزناه وقد أتينا به الصدق والنية الخالصة لله تبارك وتعالى. وتقول بالله ومن ذلك قولهم يبر ربه أو يطيعه أي يطيعه يبر ربه أن يطيعه وهو من الصرف. ومن هذا الباب هو يبر ذا قرابته ذا غرابته يبر ذا غرابته يعني يؤدي حقه يحسن إليه. وأصله الصدق في المحبة بما أن ذا غرابة لابد أن نحبه فيبر ذا غرابته يعني يصدق المحبة التي لابد أن تكون فيه بإحسان. يقال رجل بار ورجل بار كلاهما مستعمل بار بصفة المشبه وبار اسم فاعل كلاهما يستعمل. وبرات والدي وبرات في يمين برات والدي أي أحسنت إليه يعني أديت حق الوالد صدقت في بنوة لوالدي. لأن الأب ينبغي له إذا كان صادقا في ابنيته أو في بنوته عليه أن يؤدي حق الأب ويعترف بأبوته بما يجب من الإكرام والطاعة لوالده. وبراءته في يمينه. والأصل الآخر أنه لا يعرف هرا ولا بر من هرا من بر أنه لا يعرف هرا من بر هذا بمعنى الصوت يعني الاستعمال البر بمعنى الصوت. فالهر دعاء الغنم والبر الصوت بها إذا سيخت يعني عندما تدعو الغنم من بعيد يقال له هر والبر عندما تسيغه. فلذلك قال لا يعرف إلا من هر من البر إن لا يعرف شيء أبدا. هذا الغنم يعرف إذا تناديه يأتي وإذا تسيغه يسوق ولكن هو لا يعرف هر من البر هذا معروف في من لا يعرف. هذا بمعنى الصوت يعني لا يفرق بين صوت السوق وصوت الجانب والدعوة. وكذلك البر عندما هو خلاف الباح يلا يفرق بين الهر والبر. نعم هو لا يعرف الهر من البر يعني لا يفرق أصله من دعوة الغنم وسوقه وسوق الغنم ولكن نعم هذا لفظ يسمى بهر والبر الصوت الذي الراعي يعطي لسوق الغنم أو دعوته. لا لا ما أدري هذا وين الإراغ هذا يقول من الغنم عندما يبين صحيح هر البردن والإرماع لأن الحيوانات كذلك لهم لغة. أنا أرى مثلا هذا الهر أو شسو بس أو قط في بعض الأماكن يقولون عندما يهتدوا يقولون بيش في بأن غمس السين قد الشين بس بس شو يقول هذا من هذا
على كل حال هل يقول الصوت الذي ينادي به الغنم عند الطلب وعند السوق؟ ولكن صار مصطلحا اذا ارادوا ان يقولوا ابدا لا يعرف شيء يقول لا يعرف الهره من البر. نعم نعم نعم. وكما في مقابل البحر البر في مقابل البحر يعني ان كره الارض على قسمين بر وبحر الطريق البري والطريق البحري والطريق الجوي. نعم نعم. فعلى في مقابل البحر وابر الرجل صار في البر يعني في الصحراء. نعم نعم. والبرية بمعنى الصحراء. وكذلك نبت وهذا النبت بعض أن هناك بر ولكن بور صحيح بور بمعنى الحنطة. نعم نعم. بور بالضم هذا. وعلى كل حال هذه المعنى التي جاء للبر. ولكن الأمر الذي هو في هذه الآية المباركة المراد منه ليس البر أن تولوا وجوهكم هذا من مادة الخير ومادة الصدق المعاني التي يناسب هذه الآية المباركة. ثم تولوا ما معنى تولوا؟ تولوا كما تعرفون صيغة فعل المضارع من باب التفعيل وسقط نونه لأن ما قبله إنا صار اسما بإنا والإنا ينصب في الاسم ويرفع في الخبر ولذلك صار ليس البر أن تولوا ولا يولي يوليان يولون تولي توليان يولين تولي توليان تولون عندما صار أن من سغط بالناس صار ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ومعنى تولوا من مؤكدة ولايا من واو واللام ويا ويأتي بمعان كثيرة جدا الولاء المولى السير المختلفة تأتي بمعان كثيرة هذا نذكر إنما نذكر هذا المادة مادة تولوا تولوا قد يأتي بمعنى الأحلام المضاف إليه قد يأتي بمعنى الإقبال وقد يأتي بمعنى الإدبار يعني معاني متقابلة وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها يعني إذا راجع إنما يأتي ويعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو ألب الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها يعني عندما يتولى ويذهب وليس أمامك هو يؤامر ويتربس الدوائر للمسلمين هنا بمعنى فقد يكون بمعنى التوجه إلى الشيء وقد يكون الإدبار عن الشيء كلاهما وهنا ككثير من الألفاظ بحسب المضاف إليه يكون هكذا في القرآن نرى مضاف كثير من هذا الأمر منها ما يقال الشاعر في مال وكذلك ذهب ومنفض يقول رأيت الناس قد مال إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنده الناس عن قد مال ما لا قد يكون بمعنى الإقبال وقد يكون بمعنى الإقبال إذا كان مضافا إلى يصير إقبال وإذا كان أن يصير إقبال كيف؟ ساعة الأرض هل بمعنى رجوع قد نقبال من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها يعني في الحضور يظهر ولاءه لرسول الله وللإسلام وللمسلمين ولكن في قلبه بغضاء ولذلك عندما يولي وجهه ويذهب هو ألد الخصام. نعم نعم أحسنتم بعد معنى صحيح رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا ذهبا يذهبوا من السياق لازم ليس له مفعول إلا لابد من إضافة شيء فهنا رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب يعني ذهبوا إليه ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضل. وكثيرا ما ترى بعض الألفاظ بحسب المضاف إليه يتغير معناه بالشيء المضاد، يعني بالمعنى المضاد. أنا كل هذا بما أن بعد الآيات التي وردت حول تغيير القبلة، والقبلة انغلب من بيت المقدس إلى كذا، صار كلام فيما بين اليهود والنصارى وعلى المسلمين. والله تبارك وتعالى بعدما يذكر آيات القبلة بعد ذلك يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، صلى الله عليه وسلم. كما في نفس الآيات يقول أينما تولوا فثم وجه الله، يعني الله موجود في كل مكان. مسألة القبلة والاتجاه أمر بسيط، أهم من ذلك الأمور الثلاثة العديدة والأمل والأخلاق. وفي هذه الآية المباركة بعد ذلك يذكر هذه الأمور، ثم بعد العقد السلبي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، والقبل بمعنى متجه جهة المشرق والمغرب الاتجاه. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هنا بالنسبة لمسألة العقيدة والإيمان يذكر خمس أمور. أولا آمن بالله، الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثانيا الإيمان باليوم الآخر يعني بالقيامة. ثالثا والملائكة يعني أن يكون مؤمنا بالملائكة، أن هناك موجودات غير ظاهرة غير ظاهرة، أن هذا العالم ليس فقط العالم المادي، عالم الذي خلقه الله تبارك وتعالى، وراء الأمور المادية هناك أمور غير مادية من المجردات، وهي الملائكة التي عددها لا تعد ولا تحصى. ونحن لا نستطيع أن نعرف معنى الملائكة، هذا الملائكة كيف هيئتهم؟ هل بينهم تباهم عندما يقول في ليلة الغاب ينزل من الملائكة كذا ألف ملك؟ لعل الملائكة من مقولات لا تزاحم فيما بيننا أنها مجردات يمكن يجتمع في هذا الغاب من الملايين من الملائكة. ولذلك نحن دائما نتصور كل ما نتصور على حسب ما نحن عشناه في الأمور المادية، نتصور كثأ من الهواء يأتون إلى كذا فيكون منهم كذا، بينما نعلم ليس هكذا. ذهابهم وإيابهم، هل ذهاب وإياب في المكان ابتعاد وذهاب أو شيء آخر؟ ما ندري. كما أن الأمواج الصوتية والتصويرية الموجودة في هذا الغابة كيف لا تتزاحم بينها؟ لأنه أنت بهذا الجهاز التلفزيون تستطيع أن تأخذ أصوات مختلفة والصور مختلفة في داخل الغابة، وهي موجودة فعلا ونحن لا نراها ولا نعرف كيفيتها كذلك. كيف الآن هناك صور نساء خليعة ورجال وأشياء وجبال وكثير من الأمور هنا، ولكن هذا الجهاز التلفزيون إنما يلتقط هذه الصور. وكيف هذا الجهاز يختار صورة من تلك الصور الكثيرة؟ هذا إنما البشر استطاع أن يكشف، ولكن هذا الذي سمع لا يعرف كيفية الموجود. عندما نتكلم عن الأمواج الصوتية أو الأمواج التصويرية الصور ما نعرف، عندما ترى أنه في هذا شو اسمه فلاش مثلا ملايين من الكلمات موجودة والأصوات، كيف هذا الأصوات جاءت في قطعة صغيرة من الحديد وليس في أي ثقب وأي شيء هذا يجمع فيه، كله حديد وكله حامل من هذه الأشياء الكثيرة. هذا المعاني الآن استطاع البشر أن يكشف، ولكن كيف لا يعرف الكيفية. ولذلك من يريد أن يتوقع أن يعرف الله كيف هو يتصور الله تبارك وتعالى، له هذا في أبسط الأشياء ما نستطيع أن نعرف. هذه أمور مادية ليس غير مادية ولكن مجرد لا تزاهم فيها. فعلى ذلك لا بد مما يجب علينا أن نؤمن به الإيمان بالملائكة من واجبات في ديننا الاعتراف بالملائكة. وآمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. من أصول العقيدة الاعتراف بالملائكة والكتاب والنبيين. كلمة الإيمان بالكتاب والنبيين خمسة أشياء: أول الإيمان بالله، وثاني الإيمان بيوم القيامة، وثالث الإيمان بالملائكة، ورابعا الإيمان بالكتاب، وخامسا الإيمان بالنبيين. وليس نبيا واحدا. شرط الإسلام أن نؤمن بكل الأنبياء. إذا آمنا برسول الله وأنكرنا سائر الأنبياء فنحن لسنا مسلمين. لا بد من الاعتراف بكل الأنبياء حتى نصبح مسلما. هذا بالنسبة للعقائد. طبعا هذا يحتاج إلى بحث طويل، وما عندنا مجال أن نبحث حول هذا الأمر. إنما نقول من أصول العقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر. وفي كثير من الآيات جاء إيمان بالله واليوم الآخر، كما من آيات التي الله تبارك وتعالى يبين فيها من هو يعني مقبول قوله. يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. هذه أمور الثلاثة: الإيمان بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. هنا كذلك يقول آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، لأن الإيمان بالله تبارك وتعالى مجرد أنه موجود لا يكفي، ليس منشأ للأثر. لا بد أن نعرف أنه موجود وأنه متصرف في هذا العالم. والملائكة والكتاب والنبيين، هذا بالنسبة لاعتراض مجال الاعتراض. ثم يأتي في مجال الأمل. الأمل الذي ذكر في هذه المباركة ثلاثة أمور، أربعة أمور: أولا إيثاء المال، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا إقامة الزكاة، إيتاء الزكاة، ورابعا الوفاء بالعهد. أو يمكن الموفون بالعهد نجعله من قسم الأخلاق على كل حال. ولكن عندما يقول وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، الظاهر ليس المراد من آتى المال يعني يعطي الحقوق الشرعية الزكاة والخمس وخراج اللازم في الأراضي المفتوحة على الوتر وغيرها. الظاهر ليس هكذا، بل المراد آتى المال على حبه، المال الذي يكون له. كثير من الناس عندما ينفقون زكاة أو ينفقون أخماسهم يمنون كأنهم فعلوا شيئا مهما. هذا ليس لك حتى تقول أنا ومحبت من مالي هكذا، ليس من مالك. أنا أمارة من الله تبارك وتعالى أعطى بيدك، عليك أن ترد إلى أصحابك. إذا تريد أن تفعل خيرا عليك أن تنفق من مالك الخاص. وهناك باب في وسائل الشيعة ما وجدت المجال أن نأتي لكم بروايات، روايات صريحة زين آية قرآنية أكثر آيتين في القرآن يذكر أنهم يخصصون من أموالهم الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ويبين الإمام هذا ليس زكاة، هذا شيء آخر. يجب لكل إنسان أن يخص من ماله الخاص شيئا من الفقراء، قليلا أو كثيرا على حسب استطاعته. ومعروف فقهاء القدامى أفهم بوجوب هذا الأمر، قالوا مضافا إلى أنه يجب أداء الزكاة وأداء الخمس، يعني ما على ذمتنا أن نعطيه كذلك يجب علينا أن نخصص شيئا من مالنا الخاص في سبيل الله ونصرفه في سبيل الله. حسب الروايات التي وردت ففيها صحة. على كل حال هنا كذلك الله جعل ذلك قسيما للزكاة. إذا جعل قسيما للزكاة يعني أنها متباينان، أمران مستقلان. ولذلك هو آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. أولا ذوي القربى واليتامى عنوانين ليس فيها عنوان فاقة. ذوي القربى يجب علينا أو ينبغي لنا أن نخصص شيئا من مالنا لذوي قربانا. ليس شرطا أن يكون فقير، الإحسان إليه والتواصل إليه تواصلا ماليا هذا كذلك أمر مرغوب وينبغي. وكذلك اليتامى زمن الرضا بمناك قربهم إلينا، بما أنهم من أقاربنا علينا أن نواصل معهم، واليتامى بما أنهم عندهم يعني هم مصطدمين بفقدان والدهم أو والديهم. فاليتيم ولو كان غنيا أن يهتم به ويتوجه إليه حتى يجبرون الفقدان، وهذه الصدمة التي وردت عليه جبرانا لذلك علينا أن نكرر الأيتام وما ذكر أن رسول الله عندما نزل إلى مدينة المنورة والناس استقبلوه استقبالا حاشدا، ثم كل واحد منهم أراد أن يأكل النبي إلى بيته فغدعوا الناقة فإنها مأمورة، فما أدري أحد أن يأخذ بزمام الناقة. الناقة دخل في المدينة المنورة في هذه الأزقة والزواريب غير من مكان إلى مكان من مكان إلى مكان، وكان كل واحد من الأصحاب يتمنى أن يبرك هذا الناقة أن تبرك هذه الناقة في أرضه وفي بيته، وجاء إلى مكان المسجد فعلا فبرك الناقة على أرض فارقة شارع، وهذا الأرض خل اليتيمين سال سهيل، لأن الله تعالى وتعالى أراد بالنزول رسول الله في المدينة المنورة أن يبارك اليتيمين حتى يكون فخرا لهم أن أول ناقة للإسلام الذي هو أساس الدين وأساس الإسلام قد برك في أرضهما تكريما لهم وفخرا لهم. ولعل مسألة اليتامى كذلك الله لم يشترك فيهم الفاخر، لأن عنوان اليتيم عنوان لا بد أن يبجر ويحترم جبرا بما اصطدموا من الفقدان الأعزاء. ثم يقول المساكين، مساكين هؤلاء الذين وضعهم دون الفقر، لأن الفقير من لم يملك قوت سنته فعلا وقوة، أو الفقير من لم يملك ما يجعله على مستوى شأنه، قوته طعامه وجوده له بيت له فرش له أثاث المنزل، ولكن أثاث المنزل لا يليق به أنه مثلا يستفيد من المكان ويحتاج إلى أن يكون لك فرش ما نحن قادم مثلا سجاد يعني أحسن من ذلك، أو بيته صغير ينبغي له أن يكون له بيت أحسن من ذلك، هذا يسمى فقير. الفقير من لا يملك قوت سنته، مراد من لا يملك ما يحتاج إليه على مستوى في شأنه. ولكن المسكين قيل من لا يملك قوت يومه، أو فقل المسكين هو إدارة أما من لم يملك ما يحتاج إليه بضروريات حياته، ولو كنت موجود عنده ولكن ليس بيت يسكن فيه لا إجارة ولا ملك، ضروريات حياته، من يفقد ضروريات حياته فعلا فهو مسكين، ومن لا يملك ولكن لا يملك لطول سنته أو على مستوى هو فقير. هنا الله تعالى وتعالى ذكر المسكين وابن السبيل، وابن السبيل الذي كان مقطوع الطريق، وقت في القديم كان ابن السبيل شيء كثير، ولكن الآن قل من تجد أنه يصير ابن السبيل إلا إذا كان في بلده كذلك فقير، ولكن في القديم كان أحيانا بعض الأغنياء عندهم أموال كثيرة، ولكن في السفر كانوا يفقدون أموالهم لكثرة طول السفر أو أحيانا سراق أو جاء أخرى ولم يكن لهم شيء، ولكن الآن بحمد الله من لم يكن عنده مال في سفره ولكن في وطنه مال يمكن بالدقائق قليلة جدا يحصل على الملايين التلفون يتصل بأهله، هم ينقلون المال على حسب الكارتات الإلكترونية إلى حسابه، وهو يسحب هنا ما يريد. فالآن موضوع من مقطوع عن أهله وابن السبيل قل ما نجد، إلا أنه إذا كان هو في وطنه كذا من الفقراء فهو أب آخر، ولكن إذا في وطنه غني في السفر عندنا في هذا العصر لا تجد إنسانا يكون في سفره محتاج، يعني يستطيع أن يحصل على المال سواء كان في وطنه يعني في دولته أو دول أخرى غير العدم أو شرطها، الآن صار الأمور سهلة. ولكن على كل حال الذي هو مقطوع عن أهله، وكذلك ثم يمر السائلين، السائلين المراد من الفقراء الذين يسألون يتسولون أو يطلبون شيئا، فكان ينبغي لنا أن نؤدي إليهم. ثم وفي الرقاب يعني في تحرير الرقاب، هذا الآية المباركة جاء بهذه الأمور يعني إن بالغربة واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، هذه المواضع الستة ذكرها. هل هذه المواد الستة لها ترتب يعني الأولى فالأولى، ظاهر الباب بالعكس ولا يدل على الترتب، ولكن مع ذلك يمكن نحن نستوحي الترتب بما أن الله قدم بعضها على بعض، يعني عندما يذكر الإنسان خصوصا إذا كان شخصا ملتفتا إلى ما يقول يذكر أهم ثم ما بعده. ولذلك ولو أن منا هذه القواعد الأدبية المعطوف في حكم معطوف عليه، العاطف والمعطوف في حكم واحد مشاركون في الحكم، ولكن مع ذلك يمكن أن نقول الله رتب هذه الأشخاص ذكر الأولى فالأولى، أما باب الغربة لقرب الإنسان وهناك تأكيد بليغ في القرآن وفي الروايات في صلة الرحم وإعطاء حق للقربة، وكذلك اليتامى لهم شأن خاص بالإحترام والتكريم، ثم المساكين الذين هم يعني واقعا ليس عندهم شيء يعتاشون به وفي شدة القارة، ثم هؤلاء ابن السبيل الذين انقطعوا عن بلادهم ولعل عندهم ماء وجه وعندهم شأن ولكن صالت السفر فقد ما كان عنده، ثم ابن السبيل وثم السائلين هذا شأنهم أقل لأنهم على كل حال يسألون ما يحتاجون إليه. أنا أقول كثير من السائلين لم يسألوا بالكاف، ينبغي لنا أن نعطيهم، لا نعطيهم كثير لأنهم يحسبون عادة يأتون يومهم أو أكثر، وهذا يكون بعضهم يأتون يحسنون على أموال كثيرة وهم من المتسولين. عن إخواننا قال أنا كنت أبحث عن منزل للشراء وكان وضعه جيد، فأن المغاور أخذه إلى بيت أربع طوابق ومرتبة مفصل، قال لما ذهبت وفتشت عن هذا البيت والقرب والحال والمطبخ ومكان رأيته في أحد طوابق البيت جلس واحد من المتسولين على باب مسجد أعظم في قم، امرأة. سألت عن المغاور هذا قال هذا البيئة، فتعجبت فخرجت وقلت أنا لا حاجة لي ببيت اشتري من مال التسول، أحيانا يكون عنده شغل يحسب على أموال كثيرة فهم لا يكون هكذا، فلذلك إذا كان فقيرا خصوصا إذا كان عاجزا لا يستطيع أن يعمل يشتغل ينبغي أن نعطيه شيئا، ولكن لا حق أن نعطيه كثيرا، ولكن الإنسان الذي هو يحسبهم الجاهل أغنياء من التعبق لا يسألون الناس إلحافا، هؤلاء يجب علينا أن ندقق فيهم ونبحث عنهم ونكرمهم عند إعطاء المال وفي الرقاب. ثم على قسم المساعدات المالية ثم يقول وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إقامة الصلاة تعرفون أن الصلاة كثيرا ما في القرآن يقول أقام الصلاة. نحن عندما نتوجه إلى أئمتنا عليهم السلام أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة، يعني قد أقمت الصلاة يعني صليت. هذا أبسط الناس يسألون. يخاطب أمير المؤمنين أشهد أنك قد أقمت الصلاة، يشهد أنه كان يصلي كما هو هؤلاء بعض أهل الشام قالوا هل علي كان يصلي يذهب إلى المسجد؟ هذا مو معنى. إقامة الصلاة شأن الأولياء، يعني إحياء الثغافة الصلاة، إحياء الثغافة الصلاة. ثغافة الصلاة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. الصلاة التي كان المشركون قالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ صلاة التي داعية إلى العزة والكرامة في المجتمع، صلاة التي تدعونا للمقاومة وعدم الاستسلام في مقابل غير الله تبارك وتعالى. إنما نقول الله أكبر، نقول الله أكبر بمعنى الكلمة، لا أن نقول الله أكبر ثم ننتفح لأمريكا ولسائر الناس وهكذا نعيش ذليلا وحريرا. فإقامة الصلاة إقامة ثغافة الصلاة، إحياء الصلاة. لذلك وإقام الصلاة وآت الزكاة، كذلك إيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة ليس مجرد دفع ما يجب عليه، إحياء ثغافة الزكاة. ولو أن الناس دفعوا زكاتهم، الزكاة شيء كثير جدا، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الضرائب بحياة المجتمع والزكاة هكذا. إن هذا المصاريف الثمانية التي ذكرت في القرآن للزكاة يشمل جميع حاجات المجتمع البشري، حاجات التي تتعلق بالدولة وبالأشخاص. وهذا المال هائل الله جعل على ما يحتاج إليه الناس دائما، إن دائما إنتاج القمع لا بد أن يكون متوفر، لأن كل الناس يعيشون على القمع. فإذا كان القمح منتج في كل بلد يخصص مثلا أشهرها أو واحد في العشرين منها للزكاة، هذا ملايين يسير، ليس شيئا قليلا. كما أن الله شيء يسر في جميع البلاد، إنتاج اللحوم كالأبقار والأغنام وكذلك الجمال، كثير كل يوم أتلاف أو ملايين طن يصرف نحن. إذا كان من هذا النحن يخصص زكاته شيء كثير، يصير عدد يعني مبلغ عالي جدا للزكاة. فالزكاة شيء يغطي فقر الفقراء لو أعطي كما ورد. وأظن ما جعل الإسلام من الحقوق الواجبة كالزكاة خصوصا، إذا أديت الزكاة لعلها تستطيع أن تغطي فقر المجتمع. يجب كذا تدبير الزكاة وكيفية صرف الزكاة إذا كان بتدبير صحيح وإدارة صحيحة، عند ذلك يمكن رفع كثير من المشاكل في مجتمعاتنا. ولذلك وإيتاء الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. طبعا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، كذلك الصلاة رمز للعلاقات بين العبد وربه، علاقات فردية واجتماعية. لماذا فردية واجتماعية؟ لأن الله تبارك وتعالى بينما جعل الصلاة بينه وبين عبده، عبد يخاطب ويتكلم يتحدث مع ربه، ولكن مع ذلك جعل هذا لقبلة واحدة في كل العالم ولساعة واحدة، فكلهم على طريق واحد 17 ركعة. وكذلك أمر بصلاة الجماعة، وصلاة الجماعة ليس أمرا هينا، ولو تهقد نحن نستهين بصلاة الجماعة. ما ورد من الروايات في من لم يحضر صلاة الجماعة يحرق بيته ويفعل به كذا وكذا كثير جدا. ولذلك أكثر فضائل يفتون بأنه لا يجوز ترك الجماعة استهانة بها. قد يكون إنسان عنده عذر مريض أو سال عليه، ولكن هذا لا يبالي بحضور الجماعة، يصلي في البيت، هذا عيب كبير. ومما نرى كذلك من الأخطاء التي في صلواتنا الجماعة، صلاة الجماعة صلاة مجتمعة، ليس مجرد أحجار يقف بعضهم في جنب بعض، لا بد أن يكون التصاق. ما ورد في مستحبات صلاة الجماعة وأن كثيرا ما أرى في المساجد لا أبدا ما يتوجهون إلى ذلك، هناك روايات وردت في وسائل الشيعة وأفتى به علماؤنا، مثلا في الصفحة الأخيرة من كتاب الصلاة في عروة الوثقى كلها وردها بعض الأمور الذي أنا قلت أن أقول، ولم يعلم عليها أحد من الفقهاء، يعني كلهم أقروا واعترفوا بذلك. يقول صفوا صفوفكم وحاذوا مناكبكم لا يستحملنكم الشيطان، صفوا صفوفكم إن لا يكون منكم فاصل. في بعض التعبير جاء صفوا صفوفكم وامسحوا بمناكبكم، يعني لابد كل واحد يقف في جنب الآخر ملتزما به، بينما في أكثر صلوات الجماعة أرى هناك نصف أو شبرا أو شبرين بين المصلين فاصل. وإلى أنا عندما أذهب إلى صلاة الجماعة أقترب من هذا الذي في جنبي أرى ذهب، كلما أقترب إليه هو يبتعد، وإذا أن أنسب به في صلاة الجماعة هو يبتعد. ولماذا؟ وكان على خط مستوي لا يكون هناك تقدم وتأخر، فهو هؤلاء باحثوا حول هذا الموضوع. عندما نقول لابد أن صف الجماعة تكون مستويا، هل المراد رؤوس أمام الرجل أو عقب الرجل أو المراد الباب أو المراد الباب؟ يبحثون هذا الأمر، يعني بقدر أن يكون تساوي واستواء الصف، ولكن لا يوجد عندنا استواء الصف، ولا يوجد في أماكن التي جبلتها يعني منحرفة إلى اليمين أو اليسار، الأمر أصعب بكثير، ترى صفوف مؤمجة وغير منتزعة، وهذا ليس من فإقامة الصلاة إدارة ثقافة الصلاة وإعطاء الصلاة بهيئة جماعية تكون دليلا على وحدة المسلمين، صفا كأنهم بنيان مرصوص، والموفون بعهد إلى عهد. ثم الأخلاق، قسم الأخلاق، والموفون بعهد إلى عهد، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، موفون بعهدهم. قد يقول الوفاء بالعهد هذا فعل، ولكن لعل الموفون بعهدهم يعني من طبيعتهم الوفاء، هم أحد الوفاء، كما لحسين عليه السلام لا أعرف أصحابا أبر ولا أوفى من أصحابي، يعني أهل الوفاء. هذا حالة قائمة على النفس تدفع الإنسان ليفي بعهده ووعده، الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، كذلك الصابرين في البأساء والضراء، البأساء البؤس حالة الشدة التي تتوجه إلينا كالفاغر مثلا أو فقدان بعض الأقرباء أو مسائل مختلفة من هذا القبيل، البرد الشديد، وكذلك الضراء، ضراء هو تبارك حالة المرض أو ما شابه ذلك من الأمور، وحين البأس، حين البأس يعني البأس بمعنى الحار، حين إغامة الحار هم مغاضبون في قبضهم وفي عملهم، لا يولون الأدبار، ليس من هؤلاء إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، صلى الله عليه وسلم. ومن يولي منكم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متهيئا لنفلة فقد باء بغضب من الله، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، أستغفر الله الخير، أستغفر الله الخير. نعم، هناك كذلك وهنا الباس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هؤلاء الذين يتوفر فيهم هذه الأمور الثلاثة في مجال العقيدة وفي مجال العمل وفي مجال الأخلاق، هؤلاء هم الذين صدقوا وهم المتقون،
وإن شاء الله نتابع هذا الباب في الليالي القادمة إن شاء الله. وأعتذر عليكم. وعلى كل حال نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا بارا وبرا إن شاء الله بفضله تبارك وتعالى حتى نعمل بهم ما هو بر وما هو في الحج شرف بالسير والتقوى إن شاء الله بفضله منه، ويحفظنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا بفضله ومنه، ويجعلنا في هذا الشهر الفضيل من أحسن ضيوفه، ويبارك لنا في هذا الشهر المبارك بفضله ومنه، ويجعل القرآن قائدنا إلى الجنة ولا يجعله سائغنا إلى النار، ويجعلنا ممن يرقيه بكل آية قرأها درسا في أعلى الدين أن رب العالمين. هدية إلى أرواح المؤمنات، أرواح الشهداء، أرواح من استشهد في سبيل إعلاء كلمة التوحيد والدفاع عن الأوطان ودفاع المظلومين، وإلى أرواح علمائنا الماضين الذين ورثنا العلم والتقوى منهم، ولا سوى إلى روح الإمام الخميني ثواب الفاتحة تسمعها الصلاة على محمد وآل محمد.